السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشف وهو الزوج، لأن الأعداد إما أن تكون فردا وإما أن تكون شفعا، فالشفع اثنين أربع ستة إلى آخر، والفرد واحد ثلاثة خمسة سبعة إلى آخر. فالشفعة هنا هذه المعاملة وهذا الباب من أبواب البيع سمي باب الشفعة، لأن الشفيع يضم بالشفعة المبيع إلى ملكه، فيصير عنده ملكا بعد ما كان عنده حصة واحدة أصبح عنده حصتان من هذا العقار، ومن هذا سميت الشفعة. أما تعريفها شرعا فقال: هي استحقاق شريك، استحقاق انتزاع شخص شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العاقل. هذا تعريفها استحقاق، لأنك إذا كنت أنا وإياك شريكان في هذا العقار، أنا وأنت شريكان في هذا العقار، ثم بعتنا نصيبي، فأنت أيها الشريك لك استحقاق إنك تنزع هذا الشخص نصيبي الذي بعته بعوض مالي، تنزعه بثمنه الذي استقر عليه العقد. هذا معنى، يعني بيني وبينك بيت أو مزرعة أو أرض أو نحو ذلك، ثم بعت نصيبي أنا، فأنت من حقك أيها الشريك أنك تأخذ هذا المبيع بثمنه الذي وقع عليه العقد. هذا معنى الشفعة، ولها أحكام، ولكن هذا إذا انتقلت بعوض. أما لو وهبتها لأحد مالك تأخذها، أو بعتها، أو يعني مثلا انتقلت مني بعوض غير مالي، مثلا جعلها الإنسان صداقة لزوجه، أو جعلها عوض عن مثلا قصاص أو عن دم أو نحو ذلك، هذا الشيء يصير انتقل بعوض ولكن غير مالي. فإذا انتقل بعوض غير مالي فإنه لا يستحق بذلك الشفعة، أو انتقل بلا عوض كالهبة والوصية والعطية ونحو ذلك. وسيأتي إن شاء الله كل هذا بيان هذا كله بالأحكام الآتية. قال: هي ثابتة بالسنة والإجماع، يعني ثبتت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين. فالسنة جاءت الأحاديث الكثيرة في إثبات الشفعة، ومن ذلك ما في الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا صرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ومثل ذلك أجمع علماء المسلمين على أن الشريك له حق، له حق انتزاع حصة شريكه مما انتقد إليه بعوض مالي، إجماع المسلمين. والإجماع حجة، إجماع المسلمين إذا أجمع على قول فهو حجة من الحج، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة. فإذا أجمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام فهذا الحكم أعطي القطعية، يعني بمعنى أن الإجماع أنه مصدر من مصادر التشريع، كما أن الكتاب والسنة والقياس الصحيح مصادر من مصادر التشريع، أيضا إجماع المسلمين على حكم من الأحكام أيضا هذا أيضا مصدر من مصادر التشريع. ولذا قال: وهي ثابتة بالسنة والإجماع، ويحرم التحيل لإسقاطها، يعني يحرم انك تتحيل ايها البائع او ايها المشتري تتحيل حتى تسقط الشفعة، لانها هذه حق من حقوق شريكك، فاسقاطه حرام لا يجوز، لان هذا وجب له، مدام وجب له فيحرم اسقاط الواجبات بالحيل. ولذا قال: ويحرم التحيل لاسقاطها. مثلا من التحيل لإسقاطها أنهم يظهرون ثمن فاحش يصير بينه وبين هذا البيت مثلا، فيبيع أحد الشريكين يبيع نصيبه من البيت، يأتي الشريك بشفع يقول أنا أريد أن أشفع وأخذ هذا الشخص والشفع حتى يكون كله خالص لي، يظهرون ثمن عالي حتى لا يقبلوا. مثلا يكون مبيعهم 50,000 يقول لا بعنا 100,000، 100,000 ما هو رايح يقدم عليه 100,000، إذا كان بقيمته أو أزيد قليل لا بأس، وأما أنهم يظهرون ثمنا عالي لأجل أن هذا كان حرم ويترك الشفعة هذا حرام ولا يجوز، هذا من إسقاطه. أو ذاك يذهب ويوقفه أو نحو ذلك، ما قصده الوقفي الصحيح، قصده حتى يحرم هذا الشفيع حتى لا يأخذ بالشفعة، وهذا لا يجوز. الحيل محرمة بالشرع، الحيل سواء كانت لإسقاط الواجبات أو لانتهاك المحرمات، هذا فعل اليهود، والنبي والله تبارك وتعالى حرم الحيل وقال فإنها لا تجوز، ولهذا قال ويحرم التحيل لإسقاطه. الشفعة ما الحكمة منها؟ لما يعني ثبت للشريك حق الشفعة؟ قال ثبت له لأجل إزالة الضرر عنه، لأنه إذا كان بيني وبينك مثلا بيت، أو بيني وبينك مزرعة، أو بيني وبينك أرض، الشراكة ذي أذية تفرض على الإنسان يعني أشياء وترطو بأمور، بخلاف ما إذا كان الإنسان مستقل ويملك هذا كله ويصير حر التصرف ويسلم من أذية الشركاء. ولهذا وإلا في الأصل أن الإنسان إذا باع بيع فيه للمشتري، لكن الشارع الحكيم جعل للشريك حق الشفعة حتى تزول عنه الأضرار، أضرار الشراكة، أضرار الشراكة تزول عنه. هذا وجه، وإلا في الأصل أن الإنسان الناس أحرار في أملاكهم، ما إذا باع بيع يروح يقول له لا أنا أحق منك بهذا البيع أريد أن أأخذه وهو قد باع هذا. ولهذا قال بعض أهل العلم أنها جاءت على خلاف الأصل، فالأصل أن الناس أحرار في البيع والشراء، لكن الصحيح أنها ليست على خلاف الأصل، وإنما جاءت على أصل التشريع، لأنه لا ضرر ولا ضرار، فإزالة الضرر عن الشريك هذا أمر مطلوب، وهذا من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة إزالة الأذى والضرر عن الشريك. والمشتري ما عليه ضرر، المشتري اشترى هذا الشيء وسيعود إليه قيمته، والبايع ما عليه ضرر أيضا، إذا كما أنه يأخذ القيمة من زيد يأخذ القيمة من عمر، يعني ما على أحد ضرر لا من البايع ولا من المشتري، وإنما الضرر على الشريك الذي انتقلت الحصة من واحد لآخر. فنحن لأجل إزالة الأضرار عنه ولأجل إزالة الشراكة عنه أبحنا له أن يكون له حق الشفعة، والشفعة كما عرفناها أنها لا تكون إلا في العقار، هذا هو الصحيح، وإلا بعض أهل العلم أثبت في كل شيء حتى في المنقولات، حتى إذا كان بيني وبينك داب أو بيني وبينك السيارة أو بيني وبينك نحو ذلك ثم بعت نصيبي، بعض العلماء وهم منهم الإمام أبو حنيفة يجعلون للشريك حق الشفعة ولو كان منقول، لو كان من الأشياء المنقولة مثل المراكب ومثل المأكولات والمشروبات والملبوسات ونحو ذلك يثبت فيها حق الشفعة، لكن الصحيح إن هذه ما فيها شفعة، لأن هذه ضررها خفيف ما لها حق الدوام، الدوام والثبوت هو في العقار الذي أبد الآبدين باقي، أما هذه يتخلصون بالمقاسمة، يتخلصون بأنه يتلف هذا الأشياء، يتخلصون بأنه يبيع أحد على أحد، وأما الأضرار فهي باقية في العقار، هو الذي يدوم ويستديم. ولهذا أول أحاديث تدل على هذا، ولهذا قال فإذا صرفت الطرق فلا شفعة، بيان على هذا أن الشفعة أنها لا تكون إلا في العقارات، فيكون بيني وبينك مثلا بيت أو مزرعة أو نحو ذلك، ثم أنا أبيع نصيبي على غيرك، بعت نصيبي على غيرك، أنت يا شريكي لك حق انك هذا المبيع انك تأخذه انت بقيمته الذي وقع عليها العقد، تأخذه يكون لك، تنزل بدال المشتري هذا. لما هذا؟ قال هذا كله لإزالة الضرر، لإزالة ضرر الشراكة، حتى يكون الملك هذا والعقار خاص لك أنت. ولذا قال ويحرم التحيل لإسقاطها، لأن هذا حق واجب، فإذا تحيل الشفيع أو تحيل البايع على إسقاط الشفعة فهذا يحرم عليه، لأن هذا حق وجب لهذا الشخص وأوجبه الشارع، فإسقاطه هذا من المحرمات. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم، أي مسلم له حق من الحقوق يحرم على الإنسان أن يتحيل ويعمل الحيل حتى يبطل هذا الحق. فهذا الحيل هذه من سمات اليهود ومن أعمال اليهود، وهم الذين إذا حرم عليهم شيء تحيلوا حتى استباحوه، كما لما أن الله تبارك وتعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت، حرم عليهم الصيد صيد الأسماك يوم السبت، ماذا كانوا يعملون؟ كانوا يعملون ينصبون الشباك، ينصبون الشباك يوم الجمعة، يوم الجمعة أو يوم السبت ينصبونه. يأتي الحوت فيمسك هذه الشباك، تمسكه فيأتون إليه يوم الأحد ويأخذونه ويقولوا ما صدر يوم السبت، إنما الصيد يوم الأحد، وهذا كذب، هذا كذب منهم، لأن شباكهم ما صادت هذا الصيد إلا يوم السبت الذي منعوا فيه من الصيد، هذا تحيل. ومثل ذلك لما حرم الله عليهم الشحوم، شحوم الحيوانات المأكول من إبل وبقر وغيره، حرم عليهم تلك الشحوم، ماذا يعملون؟ صاروا يذيبوها بالنار حتى تكون ودك، تكون دهن، ثم يبيعوها ويأكلوا ثمن، يقول ما أكلنا الشحوم وإنما الدهن والودك بعناه وأكلنا ثمن. وهذا كله حيل باطلة، حيل سافرة. فالمهم إن الحيل أنها جميعها محرمة، والحيل هذه إذا أريد بها إسقاط واجب أو انتهاك محرم، هذه هي الحيل المحرمة. أما إذا كانت لا تفضي إلى ذلك وإنما تفضي إلى أمر مباح فهذا جائز، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي يجبي الزكاة من خيبر، فجاءه بتمر طيب، تمر جنيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، ما هو كل تمر خيبر هكذا، فيها الطيب وفيها الردي، ولكننا نعمل نبيع الصاع من الردي، الصاعين من الردي بالصاع من الطيب. قال هذا هو الربا، لا تفعل، ولكن بع الجمع، يعني التمر الردي هذا بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيب، يعني تمر طيب. هذه حيلة على أنه يأتي بتمر طيب بدل تمر الردي، ولكنها حيلة مباحة، ما هي تفضي إلى محرمات ولا تفضي إلى ربا ولا تفضي إلى شيء، وإنما إنسان يبي شيئا طيب يبيع الردي ويشتري بدل الردي شيئا طيب. فالحيل إذا كانت ما تفضي إلى محرم، لا أنها تسقط واجب من الواجبات ولا تنتهك محرمة من المحرمات، فهي حيل جائز لا بأس بها. قال وتثبت الشفعة لشريك في أرض تنقسم قسمة إجبار، يعني إن الشفعة تثبت للشريك في أرض تنقسم قسمة إجبار، إذا باع شخص منها فيثبت لشريك البايع أخذ هذا الشخص المبيع بثمنه الذي استقر عليه العقد، يعني ثمنه الذي استقر عليه العقد. عندنا القسمة، قسمة العقار نوعان عند العلماء، نوع يقولون هذا قسمة إجبار، وهذا نوع يقولون هذا قسمة تراضي. ما هي قسمة الإجبار وما هي قسمة التراضي؟ إذا كان الذي بيني وبينك شيء صغير، بمعنى أننا إذا قسمناه أنت ما تستفيد من نصيبك وأنا ما أستفيد من نصيبي، أو مثلا نفرض أن أرض كبيرة في أحد جوانبها أشجار أو نخيل أو آبار أو بيوت، والباقي فضاء فضاء. وهذا المباني وهذه الأشجار ستكون في أحد الجانبين، والجانب الآخر بياض ما في شيء. وإذا أردنا أن نقسم مثلا، تعطي النقود، أنت تريد أن تأخذ العقار، تأخذ البيوت أو تأخذ الأشجار، أو تعطي النقود بدل ما أني أنا ما أخذت إلا أرض بيضاء. هذه القسمة يقولون أنها بيع ولا تصح إلا بالتراضي. إذا تراضيت أنا وأنت صحت القسمة، ما تراضينا ما يجبرنا الحاكم الشرعي على أننا نقتسم، لأن الشارع لأن الحاكم ما يجبر الناس على البيع، هذا بيع. إذا مثلا جعلت لك مثلا جعلت لك النخيل وجعلت لك الأشجار وجعلت لك المباني وجعلت لك الآبار بعوض، فكأني بعتها عليك. والبيع أول شروطه الرضا من الطرفين، ما يمكن يكون بيع بإجبار، لازم أن يكون البيع عن تراضي. فإذا مثلا قسمنا على هذه القسمة، هذه لا يمكن إلا يكون كل من الطرفين راضي، هذه يسمونها قسمة التراضي. أو تكون الغسل الصغيرة، قطعة الأرض هذه صغيرة لا تنقسم. وإذا انقسمت بعد ما تكون مثلا تكون هي كلها تسوى 100,000 ريال، إذا أخذ كل واحد منا نصيبه ما يسوى ولا 10,000 ريال، صغير ما يسوى، ما يصير شيء، لا بيت ولا محل ولا شيء. هذا أيضا يسمونه قسمة تراضي، إن تراضينا واتفقنا على القسم فذاك، وإن لم نتراضى فلا يجبرنا الحاكم الشرعي على قسمه. طيب أجل ما هي قسمة الإجبار؟ قال قسمة الإجبار يكون بينهم أرض كبيرة، بحيث أنه لو قسم أرض كبيرة وليس فيها مميزات، ما في جوانبها مميزة شيء عن الآخر، هذه الأرض إذا قسمت ما على أحد ضرر منها، سواء مثلا أرض واسعة إذا أخذت نصيب يجي بيت يجي عمارة يجي كذا وكذا، وأنت في نفس الأمر ولا فيها مثلا مباني أو زروع أو مثلا أو أشجار أو آبار أو نحو ذلك، هذه اسمها قسمة إجبار. أي واحد منا يريد أنه يطلب نصيبه يفرز نصيبه، القاضي يساعده ويجبر هذا على أنه يقاسمها. المؤلف هنا يقول أن الشفعة لا تكون إلا في قسمة إجبار، يعني هالأرض الواسعة التي ليس فيها مميزات، ليس في أحد جوانبها مميز عن الآخر. مفهوم كلامه أنها إذا كانت قسمة تراضي بحيث أنها كانت صغيرة أو بحيث كانت فيها مباني نحو ذلك، أنه لا تجري فيها الشفعة. ولكن القول الآخر لأهل العلم أصح من هذا القول، فإننا إذا مثلا جعلنا حكمنا بأن الشفعة تكون في قسمة الإجبار، وهي كل واحد ما عليه ضرر من هذا التقاسم، فإنه من باب أولى وأحرى أننا نجعل هذا الأمر فيما قسمة إجبار، فيما إذا كانت قسمة تراضي تكون إما أرض صغيرة أو يكون في أحد جوانبها مميزات. ولهذا الصحيح أن الشفعة تثبت للشفيع سواء كانت قسمة إجبار أو سواء كانت قسمة تراضي، بل إن قسمة التراضي هي أولى بذلك. ولهذا قال: وتثبت الشفعة لشريك في أرض تنقسم قسمة إجبار إذا بيع شخص منها، فيثبت الشريك فيثبت لشريك البائع أخذ هذا الشخص المبيع بثمنه الذي استقر عليه العقد، يعني ما علي يجب عليه أنه يزيد. يقول أنا اشتريته مثلا ب50,000، لا تشفع إلا تعطين 60,000، قال لا، هذه شفعة معناه أنه انتقل الملك منك إلي بالثمن الذي وقع عليه العقد، أما إذا زدنا أو نقصنا أصبح بيع وشراء جديد. قال: ولا شفعة لجار. اي يعطيك، نعم يعطيك. ولا شفعة لجار، يعني بعض أهل العلم أثبت الشفعة للجار، يعني أنا بيتي وهذا بيتك أنت جنبي وأردت مثلا تبيع، أردت أنت يا جاري أنك تبيع، بعض العلماء أثبت الشفعة للجار وقال أن الجار قد يكون عليه ضرر، لأن بعض الجيران يصير يعني يصير متعب، يصير جيرته ليست طيبة، فهذا يريد مثلا يشتري هذا البيت ولا يكون جنبه يعني جارا لا يرغب، فله حق الشفعة فيها. ولكن كثير من أهل العلم يقولون لا، إن الشفعة أنها لا تثبت بالجوار. توسط بعض أهل العلم وقال إن الشفعة تثبت للجار في إذا كان بينهم مرافق مشتركة، إذا كان بينهم مرافق مشتركة ثبتت للجار، يعني إذا كان مثلا مزرعتي جنب مزرعتك ولا بيننا شيء نشترك فيها، أو بيتي جنب بيتك ولكن ما بيننا شيء مشترك، مرافق مشتركة، هذا القول الصحيح فيه أنه لا شفعة لجار على جاري. لكن حينما يكون بين الجارين مرافق مشتركة، مثلا مسيلهم واحد، مسيل المزرعتين واحد، ينزل السيل من هذا الجبل ومسوين له مساقي، والمسكة هذا يسكى المزرعتين، أو يكون الطريق ما لهن إلا طريق واحد، طريق مشترك، أو يكون بينه فناء، يعني مساحات مشتركين يلقون فيها القمامة ويلقون فيها الأشياء كذا وكذا، نعم، يعني المهم فيه يعني مرافق مشتركة بين الجارين. فالصحيح هنا ثبوت الشفعة، ثبوت الشفعة على الجار لأنهم مشتركين في المرافق، ما دام اشتركوا بالمرافق فإن الاشتراك هذا فيه مضرة، المضرة الموجودة في أصل الملك وفي رقبة الملك أيضا موجودة في نفس المرافق، بل ربما أنه يكون الضرر فيها أكثر، لأنهم دائما مثلا هذا يعدل ماء عن هذا، وهذا مثلا يستبيح الطريق، وهذا مثلا يستبيح الساحة وكذا، فهذا الصحيح أن هذا يثبت فيها الشفعة. وإلا يقول فلا شفعة لجار ولا في منقول كسيف أو بناء أو غراس بيع منفردين عن الأرض، يعني عندهم العقار إنه هو الأرض بس، ما عدا هذا ما فيه، ما يعتبر إيش، ما يعتبر أصل ولا يعتبر عقار، فالمنقولات هذه كلها لا شفعة فيها، فبيني وبينك أثاث، بيني وبينك دابة، بيني وبينك سلاح، بيني وبينك يعني أي شيء مشتركين، بعتنا نصيبي هذا المشاع، أنت ليس لك حق الشفعة، تقول أنا شريك وأريد أن أشفع، لا، لأن الضرر هنا ليس كبير، وإذا كان ما هناك ضرر كبير على الشريك فالأصل يعني بصحة البيع، والأصل إن المشتري هذا أنه ملك المبيع ولا لأحد عليه اعتراض وتصرف في ملكه. نعم ولا فيما لا تجب قسمته، نحو حمام صغير ودار صغيرة، ولا فيما أخذه أخذ بلا عوض كإرث ووصية وهبة بلا عوض. هذه هي الأشياء التي تقدمت لنا، قولوا حمام صغير، الحمام المراد فيه ما يعني الحمام هذه الأحشاش، الحمام يعني بيوت المياه التي تدخل يعني للتنظف وتدخل، لها كانت موجودة في الزمن السابق الآن ما توجد، كان هذه حمامات وكان لها أفنية ولها مكان للمياه الحارة والمياه الباردة ولها مواقيد ولها أشياء، هذا اسمها الحمام. مثل هذه الأمور المؤلف يقول إنه لا شفعة فيها، وتقدم لنا الصحيح أن فيها الشفعة. ولا فيما لا أخذ بلا عوض، تقدمنا بعوض أن الشفعة لا تثبت إلا بعوض، مثلا لو مثلا بيني وبينك هذا هذا البيت، فأنت نصيبك مثلا دفعته صداق الامرأة، أو هي دفعته عن خلع، هذا ليس بعوض، هذا بعوض ولكن عوض غير مالي، عوض غير مالي، هذا لا شفعة فيه. أو يكون أصلا ليس فيه عوض، أعطاه هبة أو أعطاه صدقة أو نحو ذلك، أيضا لا شفعة فيه. فلازم أن يكون بعوض، وأن يكون العوض هذا مالي. ولهذا قال ولا فيما أخذ بلا عوض كإرث ووصية، كإرث ووصية. لو مثلا هذا الإنسان يملك نص هذا البيت فتوفي، طبعا نصيبه انتقل إلى الورثة، ما يجي الشريك يقول أنا بشفع، انتقل من المالك الأصلي إليكم أنتم أيها الورثة، يقول انتقل لكن ما انتقل بعوض، انتقل عن طريق الإرث، فلذلك حق الشفع في هذا. أو مثلا انتقل بعوض ولكنه بعوض مالي كما تقدم عن الصداق والخلع والدم ونحو ذلك. أو كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقا أو عوض خلع أو صلح عن دم عمد فلا شفعة. لما هذا؟ قال لأن الخبر ورد في البيع، يعني هم وقفوا على النص، قالوا إن الخبر والحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفعة أنه جاء في البيع، فلا يقاس عليه غيره، ما عاد يقيس عليه سائر التصرفات سواء كانت بغير عوض أو سواء كان عوضها غير مالي. لما هذا؟ قال والله الأصل أن من باع شيء فهو لمن اشترى، ونحن ما أخذناه إلا عملا بهذا الحديث، يعني كأنهم يرون أن الحديث جاء على خلاف الأصل، كأن العلماء رحمهم الله يعتقدون بأن الشفعة جاءت على خلاف الأصل، وأنه كيف أنا مثلا إذا باع إنسان على إنسان أقول هات المبيع أنا آخر أنا أحقه، وعن هذا اشتراه واشتراه ماله وتم العقد وأنا أصير أحق منه، كأنهم يرون هذا، يرون هذا، فهم قصروها على مورد النص وهو الحديث. ولكن الحقيقة إن ما هي على خلاف الأصل الشفعة كما تقدم، وإنما جاءت على الأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان على الشريك ضررا من بقاء الشراكة، فإن له إزالة هذا الضرر بالشفع، بأخذ الشخص بالشفع. ولذا قال وهذه ليست في معناه. ويدخل غراس وبناء، يعني أن الغرس والبناء يدخلان في الشفعة تبع، وإلا لو كان الغرس وحده أو كان البناء وحده ما كان في الشفعة، لكن إذا كان على أرض وبيعت الأرض دخل فيها، سواء كان غرس أو سواء كان بناء، فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيع معها، لا زرع وثمر إذا بيع مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة، لأن ذلك لا يدخل في البيع فلا يدخل في الشفعة كقماش الدار. يعني يقولون إذا أثبتنا الشفعة في الغراس والبناء تبع للأرض فلا عاد نتبع بقية الخضروات وبقية يعني النباتات، هذه عمرها قصير وتزول بالأشهر وتزول بالسنة وكذا وكذا، لكن البناء لا يدوم، الغراس يدوم بناء عليه، الغراس والبناء يكون تابعات وداخلات في الشفعة مع الأرض. أما الخضروات وأما النباتات فإن الضرر فيها يسيل وتنتهي فلا شفعة فيها. فإذا اشترى، مجرد يعني فيها زرع وفيها نبات، يؤجل هذا النبات حتى يأخذه صاحب. الشفعة على الفور، الشفعة، شوف كيف إن الفقهاء رحمهم الله يحاربون الشفيع هذا، معتبرينه كأنه إنسان معتدي، كأن الشفيع كأنهم يرونه أنه إنسان معتدي يريد أن يأخذ حق غيره، لأنه لما أخذ بالشفعة لما أخذ بالشفعة كأنه أخذ حق الغير، بعد ما بيع على زيد يجي عمرو يأخذ يقول لا أنا حق منك. وهم معتبرين العمر هذا الشفيع أنه معتد اعتداء، ولهذا أولا ما أجازوه إلا في البيع فقط، ولا أجازوه إلا في نوع خاص من العقار صرفت الطرق. الأمر الثاني أنها جعلوها على الفور، إذا من حين ما وقع البيع إنك ما شفعت سقطت شفعتك. لو مثلا سمعت أن شريكك باع يعني استمهلت مهلة قليلة سقطت شفعتك، إلا إذا كنت ما تعلم عن البيع فالشفعة في حقك من الشفعة باقي. لكن إذا كنت علمت وتأخرت عن الأخذ بالشفعة فإن شفعتك ساقطة. ولذا قال والشفعة على الفور وقت علم الشفيع، فإن علم بالبيع فأخر طلبها بلا عذر بطلات، تسقط ما عاد يمكن تداركها. إذا أخرتها علمت ولا الليل ولا رحت إلا آخر إلا الصبح بطلت شفعتك، ليش ما جيت وقتك؟ إلا إذا كان هناك عذر، أنت مسافر وسمعت وأنت في بلد آخر. وقبل تجي هالهواتف والاتصالات هذا الكلام، ولا حتى لما جاءت هذه الاتصالات يمكن الإنسان يتصل. فإذا كان هذا الأمر فإنها تسقط، إذا علم بالشفعة ولم يبادر إليها سقطت شفعة.